طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: إن قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها، وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها؟ المصنف بيّن فيما تقدم أن هناك أدلة دلت على الاستثناء والخروج عن مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة كما تقدم هو بطلان العبادة فيما إذا، عليكم السلام، فيما إذا أجرى المكلف البراءة من دون فحص، فمقتضى القاعدة عليكم السلام بطلان العبادة في صورة المخالفة واضح، وحتى في صورة الموافقة للواقع لعدم تمشي قصد القربة. هذا الذي ذكر المصنف سابقا وأسس على أساس القاعدة، ثم قال يحكم بصحة الصلاة فيما إذا دل الدليل على ذلك. وقد دل الدليل فعلا في ثلاثة فروع. الفرع الأول هو صلاة التمام في موضع القصر، والفرع الثاني صلاة الجهر في موضع الإخفات، والفرع الثالث عكس الثاني صلاة الإخفات في موضع القصر. دلت الأدلة على أن الجاهل بالحكم يحكم بصحة صلاته وتسقط عنا الصلاة، وقد ورد في بعض الأخبار وتمت صلاته، صلاته صحيحة ويسقط عنا الإعادة، لا يعيد حتى إذا كان في أول الوقت. هذا مقتضى القاعدة والاستثناء، هذا مقتضى القاعدة والاستثناء فيما لو صلى تماما في موضع القصر يحكم بصحة صلاة التمام ويسقط عنا الإعادة، يسقط عنا الإعادة. نعم نعم، فيما إذا كان مقصرا لا قاصرا، فيما إذا كان مقصرا يحكم باستحقاق للعقاب، يحكم باستحقاقه للعقاب على تقصيره وعلى تركه للفحص وتفويته لصلاة القصر التي أمر بها. واضح، المسافر يؤمر بصلاة القصر، هو مأمور بصلاة القصر، لكن عن جهل تقصيري صلى تمام. الأدلة دلت على كفاية هذه الصلاة وصحتها وسقوط الإعادة، لا يعيد التمام. إذن على شنو يعاقب؟ يعاقب على ترك للقصر، هو مأمور بالقصر وترك القصر. وأما الحكم بصحة صلاة التمام هذا لا يعني عدم استحقاق العقوبة من الناحية الوضعية. الحكم الوضعي قلنا صلاة التمام تكون صحيحة ومجزئة وتسقط عنا الإعادة، لكن هذا لا يعني أن المكلف لا يكون معاقبا على ترك للقصر، هو يستحق العقاب لأن ترك القصر بتقصيره، بتقصيره وعدم تعلمه وعدم فحصه، هو ترك القصر التي يؤمر بها فعلا وتصح منه صلاة التمام، وإن كانت صلاة التمام ليس مأمورا بها. من الواضح جدا أن المسافر حتى الجاهل لا يؤمر بالتمام وإنما يؤمر بالقصر. المسافرون جميعا سواء كانوا عالمين أو جاهلين يؤمرون بالقصر، ومع ذلك يحكم بصحة التمام ولكن يستحق العقوبة على تركه للصلاة المأمور بها. وأما صلاة التمام اللي حكمنا بصحتها هو ليس مأمورا بها أصلا. منا يتوجه هذا الإشكال اللي ابتدينا به، هذا ذكرناه حتى نتوجه لهذا الإشكال. أشكل على فتوى المشهور بصحة الصلاة، هاي فتوى المشهور اللي دلت عليها الروايات الصحيحة، اللي المصنف قال ورد الصحيح في صحة الصلاة وقد أفتى المشهور به. أورد على فتوى المشهور بصحة الصلاة، صحة الصلاة احنا خلي نسلط الضوء على التمام والقصر، ونفس الكلام يقال في الجهر والإخفات. نتحدث في الفرع الأول فيما لو صلى المسافر اللي وظيفته القصر صلى تماما جاهلا بأصل الحكم، هو لا يعلم بأصل الحكم ولم تقرأ أصلا على آية التقصير، أصلا ما يدري أكو في الشريعة المقدسة شيء اسمه قصر وتمام. بناء الكل يصلون 4 ركع مثلا، هو يجهل القصر أصلا ولم تقرأ عليه آية التقصير كما عبرت الرواية. أورد على فتوى المشهور بصحة صلاة التمام بأن تلك الفتوى غريبة ومشتملة على التهافت من ناحيتين، من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية الحكم بصحة صلاة التمام مع عدم الأمر بالصلاة أصلا كما ذكرنا في آخر هذا الكلام قبل أن نجي إلى الإشكال. بينا قلنا أن المكلف لا يؤمر بصلاة التمام، المسافر لا يؤمر بصلاة التمام، وإنما يؤمر بالصلاة قصرا، ومع ذلك أفتوا بصحة الصلاة التامة، بصحة الصلاة تماما. فكيف يحكم بصحة الصلاة مع عدم الأمر بالصلاة، مع وضوح أن صحة الصلاة تعني، صحة الصلاة تعني مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا معنى الصحة. الصحة متقومة بوجود الأمر، لا معنى لأن يحكم بصحة صلاة من دون الأمر بتلك الصلاة، من دون الأمر بالصلاة ماكو معنى لأن يحكم بصحة الصلاة، لأن الصحة تعني صحة الصلاة، صحة العبادة تعني أن يأتي المكلف بما يطابق المأمور به، أن يطابق المأتي به للمأمور به. هو أمر بالصلاة المشتملة على السورة، هو يأتي بالصلاة المشتملة على السورة ويطابق المأتي به للمأمور به. أما مع عدم وجود الأمر فلا معنى للحكم بالصحة، الحكم بالصحة يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا وجود للأمر بالتمام حتى يحكم بصحة الصلاة تماما، مع أن المشهور أفتوا بصحة الصلاة تماما. هذا إشكال، هذا إشكال على فتوى المشهور. كيف يحكم المشهور بصحة الصلاة تماما مع أن المكلف مأمور بالقصر لا بالتمام؟ هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال من الناحية الأولى. الإشكال من الناحية الثانية هي أن المشهور أفتى باستحقاق هذا المكلف اللي نتحدث عنه الذي يجهل الوظيفة الفعلية، يجهل أن حكمه هو الصلاة قصرا وصلى تماما أفرض في أول الوقت، حكم المشهور باستحقاق للعقوبة، استحقاق هذا المكلف للعقاب، والذي يبدو أن فتوى المشهور مطلقة، فتوى المشهور مطلقة وشاملة حتى لصورة ما لو تمكن المكلف من الإعادة، حتى لصورة ما لو تمكن المكلف من الإعادة هم حكموا باستحقاقه للعقاب. قالوا من يصلي صلاة تامة في موضع القصر عن جهل، طبعا تقصيري، تقصيري الجهل، جهل تقصيري الذي يصلي تمام في موضع القصر، هذا يستحق العقاب ولو كان متمكنا من الإعادة، ولو كان الوقت باقيا وكان متمكنا من التدارك والإعادة وكان مستعدا لذلك، وكان مستعدا للإعادة، نقول أيضا يستحق العقاب، مع أن المفروض في مثل هكذا حالة لا تقصير من المكلف. عدم الصلاة قصرا لا يستند إلى تقصير المكلف. شوفوا أخواني، إحنا قلنا عندنا جاهل قاصر يجهل أن وظيفته تمام فصلى قصرا في أول الوقت، قد نفترض أن هذا المكلف يلتفت في أول الوقت يشوف واحد من الزوار مثلا، يقول له أنت مو زائر، شلون تصلي تمام، أنت وظيفتك القصر، فيلتفت في الأثناء، يلتفت في أول الوقت إلى أن وظيفته القصر ويكون مستعدا للإعادة، يكون متمكنا من الإعادة والمكلف ما عنده مانع من الإعادة، يكون مستعدا من الإعادة لولا لولا حكم الشارع بسقوط الإعادة كما دلت الأدلة. مو الأدلة قالت لا إعادة عليه تمت صلاته، هو يقول أنا شنو ذنبي؟ ترك القصر لا يستند إلى تقصيري، وإنما ترك القصر مستند إلى حكم الشارع بسقوط الإعادة وتمامية صلاة التمام وعدم صحة الإعادة. هو مستعد للإعادة، متمكن من الإعادة ومستعد من الإعادة للإعادة، فليش نقول يستحق عقابه؟ لا معنى لأن يفتى ويحكم باستحقاقه للعقوبة مع أن المكلف مستعد لأن يعيد الصلاة قصرا ويأتي بوظيفته الفعلية التي كان مأمورا بها قبل أن يصلي قصرا. هذا الحكم باستحقاق العقوبة أيضا لا يخلو من غرابة. الحكم بصحة الصلاة التمام هذا لا يخلو من غرابة وتهافت، وما يمكن أن نكيف مع القواعد. القاعدة تقتضي أن الصحة فرع الأمر، يحكم بصحة صلاة التمام في المقام مع عدم وجود أمر، هذا بنوع غرابة واستحاش. أيضا الحكم باستحقاق المكلف للعقوبة مطلقا كما يبدو من إطلاق كلماتهم، يبدو من إطلاق فتوى المشهور قالوا يحكم باستحقاق المكلف للعقوبة، وأطلقوا الفتوى، ما قيدوا بصورة ما لو لم يكن متمكنا من الإعادة. أطلقوا الفتوى التي تعني الشمول حتى لصورة التمكن من الإعادة واستعداد المكلف لإعادة الصلاة، ولكن الشارع هو الذي حكم بسقوط الإعادة وتمامية صلاة التمام. هذا أيضا بغرابة، الحكم باستحقاق العقاب مطلقا ولو مع صورة التمكن هذا أيضا بغرابة. بعبارة أخرى، المكلف المسافر قد لا يصلي في أول الوقت، مو الصلاة واجب موسع، هو لا يجب أن يصلي في أول الوقت عند الزوال مثلا، مو واجب أن يصلي. أفرض ترك الصلاة في الساعة الأولى في الساعة الثانية وأراد أن يصلي مثلا عصرا قبل الغروب، هذا ما به بأس، لا بأس بذلك إذا لم يعد تهاون ولا مبالاة بشأن الصلاة. إذا ترك المكلف المسافر الصلاة في أول الوقت ثم بعد ساعة أو ساعتين صلى صلاة القصر، هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ الجواب نعم. هل يحكم باستحقاق للعقاب؟ الجواب لا، أكيد لا. ليش؟ هو هذا معنى كون الصلاة واجبا موسعا. زين، هذا اللي نتحدث عنه، المكلف الذي صلى التمام جماعة في أول الوقت مثلا، زين، ثم بعد ذلك التفت وأراد أن يعيد الصلاة، هذا ليس بأسوأ حالا من الأول. ذاك الأول الذي لم يصلي لا قصر ولا تمام، قلنا بإمكانه أن يصلي بعد ساعة أو ساعتين ولا استحقاق للعقوبة بالنسبة إليه. هذا صاحبنا اللي صلى تمام عن جهل ثم التفت بعد ذلك وأراد أن يعيد الصلاة، ليش نقول أنت تستحق العقوبة مطلقا حتى ولو تمكنت بعد حين من الإعادة وكنت مستعدا للإعادة لولا حكم الشارع بسقوط الإعادة؟ هذا الثاني اللي احنا نتحدث عنه مع حل كلامنا ليس بأسوأ حالا ممن ترك الصلاة أصلا في أول الوقت، لا صلى قصر ولا صلى تمام، هذا على الأقل صلى تمام عن جهل ثم التفت إلى وظيفته، المفروض نقول له أنت أيضا لا تستحق عقابه. وإلا هذا إذا نقول له أنت تستحق عقاب، ذاك أيضا نكون نقول له تستحق عقابه. فإذا فتوى المشهور مستغربة من ناحيتين، من ناحية حكم المشهور بصحة الصلاة التامة مع عدم الأمر بها، كما اعترف هو نفسه في ذيل البحث اللي قريناه سابقا، قال أن صلاة التمام يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها فيستحق عقابا. فإذا يحكم بصحة الصلاة مع عدم الأمر بها، ثانيا يحكم باستحقاق المكلف للعقاب مطلقا ولو كان متمكنا من الإعادة ومستعدا من ناحية نفسه للإعادة لولا حكم الشارع بسقوط الإعادة. هذا أصل الإشكال على هذه الفروع الثلاثة. قال: إن قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ كيف يحكم بصحتها، بصحة الصلاة المأتي بها غير المأمور بها اللي بمثالنا منه يا صلاة التمام، شلون يحكم بصحة الصلاة تماما مع عدم الأمر بها؟ هذا الإشكال الأول. ثانيا، وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها؟ من يا صلاة القصر بالمثال، شلون يحكم باستحقاق العقوبة على ترك صلاة القصر ولو في أول الوقت مع كونه قد يكون متمكنا في بعض الموارد من الإعادة، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها؟ وكيف، هذا الإشكال الثاني، وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها؟ يعني صلاة القصر قول مطلقا حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها، حتى إذا كان متمكنا من الإتيان بصلاة القصر، عازما قول على الإتيان بصلاة القصر، حتى نقول من جانبه ماكو تقصير، هو عازم على الإتيان بالقصر لولا حكم الشارع بعدم الإعادة وسقوط الإعادة، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم. كما هو منه يعني الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا حتى مع التمكن، هاي مطلقا حتى مع التمكن منين نجيبها؟ يقول هذا بمقتضى إطلاق كلماتهم، هم ما قيدوا استحقاق العقوبة بصورة ما لو لم يتمكن، ما قيدوا استحقاق العقوبة بما لو خرج الوقت ولم يتمكن من الإعادة، لا، هم أطلقوا فتواهم باستحقاق العقوبة كما هو يعني الحكم باستحقاق العقوبة حتى فيما إذا تمكن مما أمر به كما هو ظاهر إطلاقاتهم، بأن هاي بأن قاعد يصور التمكن، شلون يتمكن من الإعادة؟ بيان لصورة التمكن، يقول بأن علم بوجوب صلاة بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات، وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا. يقول بأن يعلم بعد أن يفرغ من الصلاة، يعلم بوظيفته الفعلية، شخص يخبر يقول أنت مسافر وظيفتك القصر، إيش وقتي خبره بأن يبقى من الوقت مقدار أداء القصر مو بعد خروج الوقت، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات، بوجوب القصر بعد الإتمام وبوجوب الجهر بعد الإخفات، بعد أن صلى صلاة الفجر عن إخفات يقول له لا، ها صلاة فجر وظيفتك أن تجهر، فيقول أنا مستعد أن أعيد، مستعد أن أعيد الصلاة والوقت بعده لم ينتهي، وقد بقي هاي حالية، وقد يعني والحال أنه بقي من الوقت مقدار أو مقدار إعادتها، مقدار إعادة الصلاة قصرا فيما إذا صلى تمام وظيفة القصر، أو جهرا فيما إذا صلى إخفات وكانت وظيفة الجهر. زين، ضرورة، هاي ضرورة تعليل للغرابة المفهومة من كيف الثانية، هاي كيف الثانية كأنما استغراب واستنكار على المشهور، كيف تحكمون بالصحة مطلق، كيف تحكمون باستحقاق العقوبة مطلقا حتى مع التمكن؟ هذا الاستغراب شنو تعليله؟ قاعد يعلله، يقول ضرورة أنه لا تقصير هنا، ضرورة أنه لا تقصير ها هنا، ها هنا يعني شنو؟ يعني في صورة التمكن، في صورة التمكن بأن علم وبقي من الوقت مقدار إعادتها، هو من ناحية ما عنده تقصير، وإنما عدم الإعادة نشأ من حكم الشارع لا من تقصير المكلف ضرورة أنه لا تقصير هنا يوجب استحقاق العقوبة. وبالجملة قاعد يجمل ما فصله سابقا، يقول وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر، كيف يحكم بصحة صلاة التمام بالنسبة إلى المسافر بدون أمر بالتمام، وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة. احنا ندري ان العقوبة انما تكون بعد الفراغ من الوقت، يعني مو اول ما، شوفوا اخواني، مو اول ما يطلع الفجر والمكلف نايم ومستغرق في نومه نقول له انت تستحق عقوبة، لا، ما يدريك، لعل المكلف قبل طلوع الفجر يستيقظ يقوم من نومه ويصلي، فانما يحكم باستحقاق العقوبة بعد انتهاء الوقت، في حين ان مقتضى اطلاق فتاوى المشهور هو استحقاق العقوبة بمجرد صلاة التمام، بمجرد صلاة التمام ولو كان متمكنا من الإعادة قصرا. يقول وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها. هو متمكن من الإعادة، شوفوا متمكن من الإعادة فعلا، ويتمكن فعلا من الإعادة، لا، من ناحيته هو مستعد للإعادة، يقول لولا حكم الشارع بسقوط الإعادة، ففعلا هو ليس متمكنا. هذا اللي يصلي صلاة التمام في موضع القصر هو لا يتمكن من الإعادة، إيش قد ما يعيد القصر هاي ليست صلاة قصرا، ليش؟ لأن الشارع قال سقطت الأمر بالصلاة، بعد ماكو أمر بالصلاة والشارع أسقط الإعادة. هاي قولة لولا الحكم متعلق بالتمكن، مع التمكن من الإعادة هو متمكن لولا الحكم شرعا بسقوط الإعادة. هذا منين فهمنا حكم الشارع؟ من قول الإمام عليه السلام لا إعادة عليه وتمت صلاته، هو الشارع أسقط الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوط الإعادة وصحة ما أتى بها، وصحة الصلاة التمام التي صلىها التي أتى بها. هذا حاصل الإشكال. وأما الجواب عن الإشكال فاتضح أولا أن هذا الإشكال هو في الحقيقة يرجع إلى إشكالين، إشكال في صحة الصلاة وإشكال في استحقاق العقوبة. هذا أولا، كما ينبغي الالتفات إلى أن هذا الإشكال هو إشكال من الناحية الثبوتية، هذا إشكال ثبوتي. يعني شنو إشكال ثبوتي؟ يعني هذا الإشكال إشكال في الاستغراب والاستيحاش من فتوى المشهور وكيفية انسجامها مع القواعد. هاي فتوى المشهور ليست منسجمة مع القواعد، ما يمكن أن تتمشى مع القواعد، القاعدة تقتضي أن الصلاة حتى يحكم بصحتها لا بد من وجود أمر، مع أن المشهور حكم بصحة الصلاة مع عدم وجود الأمر. هاي فد غرابة، هذا إشكال ثبوتي في فتوى المشهور. أيضا مسألة استحقاق العقوبة إنما تكون بعد الفراغ وفي صورة عدم التمكن من الإعادة اللي هو أوقع نفسه فيها، أما إذا كان متمكنا من الإعادة ومستعدا للإعادة لولا حكم الشارع بسقوط الإعادة، فالمفروض القاعدة تقتضي عدم استحقاق للعقاب. مع ذلك هم أفتوا باستحقاق للعقاب مطلقا حتى في مثل هذه الصورة، يعني على ما يظهر من إطلاق كلماتهم. فإذا هذا الإشكال إشكال ثبوتي، إشكال من الناحية الثبوتية، وأما من الناحية الإثباتية فلا ينبغي الإشكال، من ناحية الإثبات ودلالة الدليل فلا ينبغي الإشكال. ليش؟ لأننا قرأنا الروايات الدالة على ذلك، هناك روايات صحيحة دلت على هذا الحكم في هاي الفروع الثلاثة، دلت على تمامية الصلاة وسقوط الإعادة، فمن الناحية الإثباتية لا ينبغي الإشكال، الدليل تام ووافي من الناحية الإثباتية. فإذا إذن حتى نعرف شنو وظيفتنا في دفع الإشكال لابد أن نلتفت إلى أن هذا الإشكال إشكال ثبوتي وليس إشكالا إثباتيا. زين، ومعلوم أن طريقة حل الإشكال الثبوتي، شلون نحل الإشكالات الثبوتية؟ دائما الطريقة في علاج وحل الإشكالات الثبوتية هي في إبراز تصوير وتوجيه مقبول ومعقول على أساس يخرج ما يذكر في الإشكال، على أساس هذا التصوير على أساس نخرج فتوى المشهور في محل كلامنا. فلابد من أن نبين تصوير وتوجيه على أساس نفسر شلون أن المشهور أفتوا بصحة الصلاة مع عدم الأمر، وكيف أن المشهور أفتى بالعقوبة مع التمكن من الإعادة. فلابد من طرح تصوير مقبول ومعقول يفسر هاي الفتوى، وإلا الفتوى مستدلة، الدليل دل على تلك الفتوى من الناحية الإثباتية، وما عندنا قصور وما عندنا فقر من ناحية الدليل حتى نقول كيف يفتي المشهور من مع عدم وجود الدليل. الدليل موجود ولكن نحتاج إلى تصوير لفتوى المشهور. التصوير الذي يطرح في المقام حتى نحل على أساسه الإشكال هو أن يفرض، خلينا نتحدث كما قلت في صلاة التمام والقصر، المكلف وظيفة القصر هو صلى صلاة تمام، أفرض في أول الوقت مع تمكنه من الإعادة، قلنا له أولا صلاتك تامة، ثانيا أنت تستحق العقاب. حتى نصور تصوير يفسر هاي الفتوى، نفترض أن صلاة التمام التي جاء بها صلاة التمام اللي هي مو وظيفته الفعلية اللي صلاها، هاي صلاة التمام واجدة لمصلحة مهمة في نظر المولى، وبالغة درجة في نظر المولى، بحيث تكون واجبة، أو قل بحيث تكون المصلحة ملزمة. مصلحة صلاة التمام مشتملة على مصلحة ملزمة واجبة الاستيفاء، شأنها شأن سائر الأمور التي تجب لوجود ملاك ملزم فيها. إذن صلاة التمام خلي نفترض واجدة لمصلحة مهمة، ولكن هاي المصلحة الملزمة المهمة في نظر المولى هي أقل من مصلحة القصر، ومصلحة القصر تكون أكمل وأتم من مصلحة التمام ولذلك لأجل أن مصلحة القصر أتم وأكمل، الشارع المقدس أمر بالقصر ولم يأمر بالتمام، مع أن التمام مشتملة على مصلحة ملزمة ومهمة في نظره، هو لم يأمر بالتمام لأنه أمر بصلاة القصر المشتملة والواجدة لملاك أتم وأكمل. طبيعي إذا يصير عندنا فردين، واحد من الفردين واجد لمصلحة أكمل وأتم، العقلاء يسعون إلى هذا الواجد للأتم ويتركون ذاك الأول. أيضا ينبغي أن نفترض حتى تكمل هاي الصورة وعلى أساس نفسر فتوى المشهور، ينبغي أن نفترض أن هاتين المصلحتين، المصلحة الملزمة الموجودة في التمام والمصلحة الأتم والأكمل الموجودة في القصر، هاتان المصلحتان متنافيتان متضادتان في مقام الاستيفاء. يعني لا يمكن لصلاة القصر أن تستوفي مصلحتها مع استيفاء صلاة التمام لمصلحتها، ما يمكن للمكلف أن يستوفي كلتا المصلحتين، الصلاتان متنافيتان في مقام التأثير وفي مقام استيفاء المصالح. إذا استوفيت مصلحة التمام ما يمكن لك أن تستوفي مصلحة القصر، إذا استوفيت مصلحة القصر ما يمكن لك أن تستوفي مصلحة التمام. الصلاتان متنافيتان متضادتان في مقام التأثير في المصلحتين، والمصلحتان متضادتان لا يجتمعان في الوجود، ما يمكن أن تجتمع مصلحة القصر مع مصلحة التمام. هذا تمام التصوير اللي ينطرحه، هذا تمام التصوير الثبوتي اللي ينطرحه، وعلى أساسه نحل المشكلة، على أساسه نرفع الإشكالين. قبل أن نحل الإشكالين نقول هذا التصوير، هذا التصوير ما نحتاج إلى دليل يدل عليه، لما قلنا من أن الإشكال شنو؟ إشكال ثبوتي، إشكال ثبوتي، حتى نحل مجرد أن نبرز تصويري حلو يفسر فتوى المشهور وتكون منسجمة مع القواعد، لأن الإشكال ليس إشكالا إثباتيا. حتى نقول شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن مصلحة التمام واجد لملاك ومصلحة القصر واجد لملاك أتم؟ هذا الكلام مو فني، هذا الكلام مو علمي. ليش؟ لأن الإشكال إشكال ثبوتي، يكفينا في رفع الإشكال أن نطرح تصوير يرفع هذا الإشكال. وهذا بالحقيقة التصوير أيضا موجود في تعاملات العقلاء، في حياة العقلاء أيضا موجود. ذكرنا مثاله فيما تقدم في بحث اجتماع الأمر، وهي ذكرنا قلنا يمكن أن يكون لشيئين مصلحتان متضادتان، مصلحتان متضادتان لا تجتمعان، مثلا مصلحة القصر، عفوا مصلحة الصلاة تجتمع مع مصلحة الصوم. إنسان يصوم ويصلي هم يستوفي مصلحة الصلاة هم يستوفي مصلحة الصوم، ولا تضاد بين الملاكين بين المصلحتين، لكن قد تكون المصالح في بعض الأحيان متضادة. مثال ذكرناه سابقا، قلنا كما لو أمر المولى العبد بأن يسقي بستانه، قال له أنا طالع للشغل أسقي البستان بشنو؟ بماء النهر الحلو، فخالف العبد وسقى البستان بماء البئر المالح. طبعا كلا الفعلين هو واجد للملاك، كلا الفعلين يحقق الغرض. شنو الغرض؟ إرواء الزرع مثلا، كما أن الثاني يحقق الملاك الأول يحقق الملاك، ولكن الأول اللي أمر به المولى هو واجد للملاك الأتم، واجد للملاك الأكمل، لذلك هو أمر به ولم يأمر بالثاني. ولكن حينما سقى العبد الزرع بالماء المالح، هل يمكن له أن يستوفي مصلحة الفعل الأول ويسقي الزرع مجددا بالماء الحلو بماء النهر؟ الجواب لا، ما يمكن. المصلحتان متضادتان في مقام التحصيل والاستيفاء، إما أن يستوفي مصلحة الأول دون الثاني، وإما أن يستوفي مصلحة الثاني دون الأول. أما أن يجمع بين الأمرين ما يمكن، لأن السقي لا يتحقق مرتين في آن واحد، بل بالعكس قد يكون السقي بالماء الحلو بعد أن سقاه بالماء المالح قد يكون مضرا، مو فقط ما بمصلحة وما بملاك، قد يكون مضرا للزرع لا أن يكون نافعا للزرع. هذا التصوير، على أساسه نفسر فتوى المشهور ونرفع الإشكالات. أما الإشكال الأول في ضوء هذا التفسير، في ضوء هذا التصوير، خلينا نحل الإشكال الأول. الإشكال الأول جوابه نقول أن الحكم بصحة الصلاة، حكم المشهور بصحة الصلاة، هو المستشكل شنو اللي قاله؟ المستشكل استغرب من الحكم بصحة صلاة التمام مع عدم الأمر بصلاة التمام. كيف يحكم بصحة صلاة التمام مع أن المكلف ما مأمور بالصلاة تماما وإنما هو مأمور بالصلاة قصرا؟ هذا جوابه في ضوء هذا التصوير اللي ذكرناه، نقول إنما يحكم بصحة صلاة التمام لا على أساس وجود الأمر بالصلاة. فعلا الصلاة ليس مأمورا بها، وإنما يحكم بصحتها باعتبار وجدان أهل الملاك الملزم، باعتبار أن صلاة التمام واجدة لملاك ملزم ولمصلحة مهمة في نفسها، مصلحة مهمة بالغة درجة الإلزام، وإن كانت أقل من مصلحة القصر. ولذلك الشارع ما أمر بصلاة التمام وإنما أمر بصلاة القصر. ليش؟ لأن مصلحة صلاة القصر أتم من مصلحة صلاة التمام، مع أن صلاة التمام واجدة لملاك ملزم، مع ذلك الشارع لم يأمر بها وإنما أمر بصلاة القصر، لأن صلاة القصر ملاكها أتم وأكمل من صلاة التمام. وإنما لم يأمر بالشيئين معا، أنت قد تقول خلي يأمر بالصلاتين معا، الصلاة التمام واجدة لملاك ملزم، صلاة القصر واجدة لملاك ملزم أتم، فليأمر بالصلاتين معا مثل ما أمر بالصوم والصلاة، لأن كل واحد واجد لملاك ملزم. نقول إنما لم يأمر بالصلاتين معا لما ذكرناه من التنافي والتضاد بين المصلحتين، ولا يمكن إلى أن يستوفي صلاة التمام وملاك صلاة التمام مع استيفاء لمصلحة صلاة القصر. هو مأمور بصلاة القصر الواجدة للملاك الأتم مع استيفاء لصلاة القصر وأداء لصلاة القصر، ما يمكن إلى أن يستوفي صلاة مصلحة صلاة التمام. لذلك الشارع ما أمر بالصلاتين معا، وإنما أمر بما يكون واجدا لأتم الملاكين ولأكمل المصلحتين، وهو صلاة القصر. الإشكال الأول كان مبني على توهم أن الصحة متقومة بالأمر، وأن صحة الصلاة دائما تكون فرع الأمر، والحكم بالصحة منحصر بوجود الأمر، مع أن الصحة ليست منحصرة. الحال أن الصحة ليست منحصرة بالأمر، كما يحكم بصحة الصلاة المطابقة للمأمور به أيضا يحكم بصحة الصلاة الواجدة للملاك المستوفية للملاك. العبادة التي تكون مستوفية لملاك ملزم يحكم بصحتها كما يحكم بصحة العبادة التي تكون موافقة للأمر. هو أصلا المستشكل استغرب، واستغرابه كان ناشئ من توهم أن لا صحة إلا مع الأمر. إحنا نقول لا، الأمر ليس منحصرا بوجود الأمر. صلاة القصر إيه صحتها متوقفة على الأمر، أو قل صحتها ناتجة من مطابقة المأتية به للمأمور به. وأما صلاة التمام فإنما يحكم بصحتها، وقد حكم الإمام بصحتها وتماميتها. الإمام قال وتمت صلاته. حكم الإمام بصحة صلاة التمام مع عدم الأمر بها منشأ هو كون صلاة التمام واجدة لملاك ملزم، وإن كان أقل من ملاك صلاة القصر. وهكذا يرتفع هذا الاستغراب، ويكون الحكم بصحة صلاة التمام نظير الاكتفاء بسقي الزرع بالماء المالح. هذا العبد إذا شال تليفونه وخابر المولى قال له أنا ما التفتت، نسيت وسقيت الزرع بالماء المالح، بماء البئر، أسقي مرة ثانية بماء النهر؟ يقول له لا، هذا كافي، هذا اللي سويته كافي ووافي، وإن كان أقل من مصلحة السقي بماء النهر. فإذن الحكم بصحة الصلاة تماما ولو مع عدم الأمر بالصلاة، هذا منشأ هو استيفاء مصلحة صلاة التمام. هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني هو أن المكلف إنما يستحق عقابا على ترك للقصر ولو مع حكم الشارع بسقوط الإعادة باعتبار أن المكلف بتقصيره، شوفوا أخواني، المكلف بتقصيره وبترك للفحص، لا ننسى إحنا وين قاعد نتكلم، قاعد نتكلم في مكلف أجر البراءة من دون فحص، من دون أن يفحص أجر البراءة، من دون فحص خالف الواقع مثلا. فنقول المكلف بتقصيره وبعدم فحصه وبعدم سؤاله، هو ما سأل قال أنا شنو وظيفتي أنا المسافر، مع أنه هو جاهل مقصر نفترض، هو بتقصيره وبتركه للتعلم والفحص فوت على نفسه الملاك الملزم الأتم. ولو كان قد فحص وسأل وشايف له طلب وسأل وقال له أنا المسافر شنو وظيفتي، كان قال له أنت وظيفتك القصر، ولصلى قصرا ولاستوفى الملاك الأتم والأكمل. هو بتقصيره فوت على نفسه الملاك الأتم والأكمل واستوفى الملاك الأقل، وباستيفاء للملاك الأول بعد لا يتمكن من استيفاء الملاك الأنقص، عفوا بالعكس، باستيفاء للملاك الأنقص بعد لا يتمكن من استيفاء للملاك الأتم، يعني بصلاته التمام واستيفاء للمصلحة الناقصة ولو كانت ملزمة في نفسها لكن ناقصة بالقياس إلى مصلحة القصر، بعد لا يتمكن من استيفاء مصلحة القصر الأتم الأكمل، بعد ما يتمكن. وأما أنت تقول مو متمكن من الإعادة ومستعد للإعادة لولا حكم الشارع، في ضوء هذا التصوير اللي ذكرناه، في ضوء هذا التصوير اللي ذكرناه نقول بعد لا فائدة من الإعادة، الإعادة ليست مفيدة ومن دون طائل، هو لا يتمكن من تحصيل ملاك القصر بعد أن استوفى ملاك التمام، لا يتمكن من استيفاء ملاك القصر لما ذكرناه من التضاد بين المصلحتين، هو استوفى مصلحة الأول بعد لا يتمكن من استيفاء مصلحة الثاني، حتى إذا يقول أنا مستعد أعيد وبعدنا على أول الوقت وبإمكاني أن أصلي قصرا، هاي صلاة القصر لا تنفع، لا تجدي في استيفاء مصلحة صلاة القصر، وبذلك يفترق هذا الذي صلى صلاة تامة يفترق عمن لم يصلي أصلا. هذا المستشكل اللي قال ليس بأسوأ حالا، هذا بالحقيقة خطابة، هذا كلام ما له معنى، اللي لم يصلي أصلا ثم صلى قصرا بإمكانه أن يستوفي صلاة القصر، أما من صلى تمام في أول الوقت بعد لا يتمكن من أن يستوفي مصلحة صلاة القصر. فلا تقول هذا ليس بأسوأ حالا، لا هذا أسوأ حالا، اللي لم يصلي في أول الوقت يتمكن أن يصلي بعد أو ساعة ساعتين صلاة القصر فيستوفي الملاك الأتم والأكمل، أما من صلى صلاة التمام هو يكون بذلك قد فوت الملاك الأتم، فهو أسوأ حالا ممن لم يصلي وبتقصيره فوت الملاك الأتم، وحينئذ استحقاق العقوبة حينئذ يكون على القواعد، الحكم بصحة الصلاة على القاعدة، الحكم باستحقاق العقوبة أيضا يكون على القاعدة، ولا غرابة لا في صحة الصلاة ولا في استحقاق العقوبة. هذا الثاني يكون كمن سقل الزرع بماء البئر ويقول له اسق الزرع بماء النهر فسقاه بماء البئر تقصيرا من عند نفسه، يستحق العقاب ويستحق اللوم والتوبيخ، لأن فوت على المولى الملاك الأتم، فوت على السيد الملاك الأتم بتقصيره وبعدم سؤاله. هذا الجواب عن الإشكال بشقيه. قال قلت إنما حكم بالصحة، هذا جواب عن الإشكال الأول، إنما حكم بالصحة، صحة شنو في مثالنا؟ صحة الصلاة تماما، إنما حكم بصحة الصلاة تماما مع عدم الأمر بالصلاة، مع عدم الأمر بالتمام، على أساس شنو؟ على أساس استيفاء الملاك. قلت إنما حكم بصحة صحة الصلاة غير المأمور بها، يعني بمثالنا صلاة التمام، إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها. ليش يقول في نفسها في حد ذاتها؟ يقول هي في نفسها ملزمة ومهمة، لكن بالقياس إلى القصر هي تكون أدون، تكون أنقص، وتكون مصلحة القصر أكمل وأتم. في نفسها مهمة وفي حد ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقاصر، دون مصلحة الجهر المأمور به في صلاة الفجر، ودون مصلحة القصر المأمور به بالنسبة إلى المسافر. زين، أنت تقول زين إذا كانت المصلحة ملزمة لما لم يأمر به بصلاة التمام؟ إذا كانت واجدة لمصلحة ملزمة يجيب، يقول وإنما لم يأمر بها، إنما لم يأمر بالصلاة التي لا أمر بها، يعني بالتمام مثلا في المسافر، وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. إنما لم يأمر بصلاة التمام لأن أمر بصلاة القصر. زين، ليش ما يأمر بالاثنين؟ لمكان التضاد اللي راح يذكره قريبا. هذا بالنسبة إلى الحكم بالصحة. إذن الحكم بالصحة صار على القاعدة وما بكل غرابة. وأما الحكم باستحقاق العقوبة، الجواب عن الإشكال الثاني، وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة، مع أن المكلف متمكن من الإعادة، فإنها الإعادة بلا فائدة. قل إنما يحكم بعدمه، إنما يحكم باستحقاق للعقوبة، لأن إعادة من دون فائدة. حتى إذا أعاد الصلاة قصرا هو لا يستوفي الملاك الأتم، لأن باستيفاء للملاك الأنقص يكون قد ضيع على نفسه استيفاء الملاك الأتم، فلا يتمكن من استيفائه. وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها يعني الإعادة بلا فائدة، إذ مع استيفاء تلك المصلحة، يا مصلحة الأنقص مصلحة التمام، لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها، المصلحة الأتم الموجودة في صلاة القصر. ليش لا يبقى مجال؟ ليش؟ أحسنتم، لمكان التضاد، لأجل التضاد بين المصلحتين، لأجل التضاد بين الصلاتين في مقام التأثير في المصلحتين. هذا التضاد طبعا هو يكمل هذا التصوير، هو ما ذكر في جواب الإشكال الأول هذا التضاد، في جواب الإشكال الأول ما ذكر، وإنما ذكر في جواب الإشكال الثاني. هذا يكمل التصور الثبوتي اللي على أساسه يرتفع الإشكال. وإلا في قوله وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة للأتم، نقول خلي يؤمر بالإثنين معا. ليش ما يؤمر بالإثنين معا؟ إنما لم يأمر بالإثنين لمكان التضاد اللي قاله الآن. ولذا إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال، ولذا يعني لعدم بقاء مجال لاستيفاء مصلحة الأتم مصلحة القصر، لذا لو أتى بها في موضع الآخر، لو أتى بها منو أتى بها؟ التمام. لو أتى بالتمام في موضع الآخر منو؟ القصر، جهلا مع تمكنه من التعلم. هاي مع تمكنه من التعلم عبارة أخرى عن شنو؟ عن التقصير. يعني جهلا تقصيريا لو صلى تماما في موضع القصر جهلا تقصيريا فقد قصر، ولو علم بعده وقد وسع الوقت. ولذا لو أتى بها أتى بالصلاة تمام في موضع القصر جهلا مع تمكنه من التعلم، طلب بصفه حايط ما يعرف يدق الباب يسأل عن أحكام الشرعية، هذا مقصر متمكن من التعلم، نقول له أنت مقصر. فإذا علمت وكان الوقت باقيا أيضا تستحق العقوبة، هاي وصلية. ولو علم بعده، ولو علم بعد الإتيان، الإتيان بها في موضع الآخر، وقد وسع الوقت، يعني والحال أن الوقت كان واسع، مثل ما قلنا صلى جماعة، صلى جماعة وأتم صلاته، اللي بصفه قال له أنت وظيفتك القصر، يقول أنا مستعد الآن بس تخلص الجماعة مستعد أعيد الصلاة قصرا، نقول هاي الصلاة لا فائدة فيها وتستحق العقوبة لأنك فوتت على نفسك الملاك الأتم. فانقدح أنه لا يمكن، عفوا، فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة. ليش لا يتمكن؟ يقول أنا مستعد أعيد، نقول له ما يفيد، أنت ما متمكن من أن تصلي صلاة قصر صحيحة. ليش؟ ها، لأنك لا تتمكن من استيفاء ملاك القصر. شقد ما يحاول يصلي صلاة قصر صحيحة ما يتمكن. ليش؟ لعدم التمكن من استيفاء مصلحة القصر. هو شلون نقول أنت صلاتك صحيحة؟ إذا استوفت الغرض نقول لك خلاص صلاتك صحيحة. أما إذا ما كان متمكنا من استيفاء مصلحة القصر فنقول أنت ما تتمكن من أداء صلاة القصر صحيحة، حتى إذا صليت 10 مرات هاي صلاة القصر ليست صحيحة لعدم استيفائها للغرض. ليش لا يتمكن من استيفاء الغرض؟ للتضاد بين الغرض الذي حصله بصلاة التمام وبين الغرض الذي يريد تحصيله، ولا يتمكن من استيفاء غرض الصلاة قصرا. فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولا من الجهر كذلك بالفرع الثاني، أيضا ما يقدر أن يصلي صلاة الجهر صحيحة بعد فعل صلاة الإخفات وإن كان الوقت باقيا. وصلى الله على محمد وآل محمد.